أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كنا قد بدأنا في فصل جديد تحت عنوان هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص. العنوان بحمد الله تعالى واضح، والكلام يقع في تحقيق هذا المبحث ضمن خطوات. الخطوة الأولى في تحرير محل النزاع. المصنف رحمة الله عليه يرى أنه لا بد من أخذ قيود ثلاثة في محل النزاع. القيد الأول أن يكون حجية العام متبعة، أو أصالة العموم متبعة من باب الظن النوعي للشخصي. شرحنا المقصود من النوعي والشخصي. النوعي قد لا يحصل للشخص بالفعل، لكن يكون مقتضى الأمر أن يحصل له لأنه فرد من النوع، وقد يحصل له بالفعل. يعني قد يكون هناك ظن نوعي ومعه ظن شخصي، ظن فعلي، وقد لا يكون. فأصالة العموم التي هي من مصاديق أصالة الظهور حجيتها بمناط الظن النوعي للشخص. لماذا أولا اعتبرنا هذا القيد؟ يعني هذه مدعى. قد واحد يقول لا، لابد أن يكون من باب اعتبار الظن الشخصي. لماذا اعتبرنا هذا القيد؟ وذلك لما سوف يأتي في مبحث حجية الظهور من البحث في أن حجية الظهور هل هي مشروطة بالظن الفعلي والشخصي بالوفاق، أو عدم الظن الفعلي والشخصي بالخلاف، أو ليست مشروطة. هناك سوف يثبت الماتن أن لا، حجية الظهور ماذا؟ ليست مشروطة. فبناء على ذلك يكون المدار على ماذا؟ على الظن النوعي. باعتبار أن سيرة العقلاء قائمة على العمل بالظهور، أفادني الظن أم لم يفدني؟ ما دام هذا القالب بمقتضى النوع له قابلية ذلك، هذا يكفي. فإذن أصالة العموم باعتبار أنها من مصاديق أصالة الظهور فلا تخالف أصالة الظهور. هذا هو القيد ماذا؟ الأول. القيد الثاني الذي لا بد من اعتباره في المقام هو أن أصالة العموم حجة للمشافه وغيره. أصالة العموم حجة للمشافه يعني للمخاطب وغيره. وهذا أيضا بحث سوف يأتي بشكل مفصل جزء منه أين؟ في الفصل الآتي، وهو بحث يرتبط ارتباطا وثيقا بما سوف نبحثه في حجية الظهور من نظرية للميرزا القمي، حيث قال بأن الظهور حجة لمن قصد إفهامه، والذي يقصد إفهامه من هو؟ والمشافة. ولذا عند الميرزا القمي الروايات والآيات، أو على الأقل الروايات، بالنسبة لنا ليست حجة. إذن كيف تستدل؟ لأنه أنت لا تستطيع أن تستنبط شريعة يقال في حقها ما من واقعة إلا ولله فيها حكم حتى أرش الخدش، لا تستطيع أن تستنبطها فقط من النصوص يعني النص، بل غالب الشريعة نستنبطها من أين؟ من الظهورات. فإذا كيف تستنبط شريعة؟ قال لا، بالدليل الخاص ليس حجة، لكن حينئذ ينسد علينا باب العلم، لأنه ما عندنا يقين، وباب العلم وهو الظن المعتبر، لأن الظهور حجة لمن قصد إفهامه، فتتم مقدمات الانسداد فيصير ثانية الظهور حجة لنا، لكن من باب مقدمات الانسداد لا من باب الدليل الخاص. سيأتي هناك إن شاء الله أن لا، الظهور حجة للجميع ونثبت ذلك. هنا أيضا لابد أن نعمم ليه، مضافا إلى أن أصالة العموم من مصادق أصالة الظهور، مضافا إلى ذلك نقول في بحثنا هذا لا يختص النزاع بطائفة دون طائفة، سواء كنا نقول بالحجية لخصوص المشافة يأتي البحث عن الفحص، أو قلنا بالحجية للأعم يأتي البحث عن الفحص. فإذا لابد أن يكون القيد الثاني ما هو للنزاع؟ هو أن تكون أصالة العموم حجة للأعم. واضح الكلام؟ لسببين، سبب الأول أن هذا من مصادق أصالة الظهور، وسوف يأتي أن أصالة الظهور غير مشروطة، والسبب الثاني أن الذين تنازعوا كلا الطرفين وقع عندهم النزاع، فلا ينبغي أن نخصص النزاع بخصوص من يعتقد بحجيتها للخصوص المشافة. واضح الفكرة؟ هذا هو القيد الثاني. القيد الثالث أن يقال بأن حجية الظهور أصالة العموم حجة في غير ما علم خروجه، وهذا البحث الذي نبحث عنه لا يختص بما لو علم إجمالا بصدور مخصص. اتفق جيدا حتى أوضح الفكرة. لنفترض عندي الآن 10 روايات فقط، وعلمت بأن 10 عمومات، وعلمت أن واحدة من هذه العمومات ماذا؟ قد خصصت. فهذا يقال في حقي أني عندي علم إجمالي بالتخصيص، لكن لا أعلم أي طرف أي عام من هذه العمومات هو الذي خص. فعندي علم إجمالي بالتخصيص. البحث عن وجوب الفحص قبل العمل بالعام لا يختص بما لو كان عندي علم إجمالي، بل يعم حتى لو لم يكن لدينا علم إجمالي. للأدلة التي سوف تأتي، يعني من يقول بوجوب الفحص يقول به وإن لم يكن لديه علم إجمالي بصدور المخصص، لأن الدليل الذي سوف يأتي لا يفرق بين وجود علم إجمالي أو عدم وجود علم إجمالي. فإذا التفت جيدا، القيد الأول ما هو؟ أن أصالة العموم حجة من أي باب؟ من باب الظن النوعي. ثانيا، أن أصالة العموم حجة للمشافه وغيره. ثالثا، أن البحث عن وجوب الفحص وعدمه لا يختص بما لو كان لدينا علم إجمالي، بل يجري حتى ولو لم يكن لدينا علم إجمالي. هذه قيود ثلاثة، أو فقل جهات ثلاثة لا بد منها في تحرير محل النزاع. هذه الخطوة كم؟ الأولى. الخطوة الثانية، بناء على ما نقحناه في الخطوة الثالثة، سوف يظهر لنا بطلان بعض الأدلة. مثلا من أدلة الذين قالوا بوجوب الفحص أن الظن الشخصي الفعلي لا يحصل إلا بعد الفحص. ملتفت؟ قالوا لماذا يجب الفحص؟ لأن أصالة العموم حجيتها مشروطة بحصول الظن الشخصي والفعلي، وهذا لا يحصل إلا بعد الفحص. هذا الدليل يصبح واضح البطلان. ليش؟ لأنه قلنا أصالة العموم من باب الظن النوعي لا من باب الظن الشخصي. فإذا هذا الدليل ينبغي أن نحذفه. واضح الفكرة؟ طيب، هذا دليل باطل. دليل ثاني، البعض هكذا قال أن أصالة العموم لا يكون العمل بها إلا بعد الفحص، لأن الفحص هو الذي يوجب انحلال العلم الإجمالي. من دون فحص يبقى العلم الإجمالي، فيمنع العلم الإجمالي من العمل بالعام. ملتفت جيدا؟ ولا ينحل العلم الإجمالي إلا متى؟ إلا بعد الفحص. نقول هذا الدليل مبتني على أن تكون المسألة مختصة بمورد العلم الإجمالي، وقد عرفت أنه ماذا؟ أن هذا النزاع وقع حتى ولو لم يوجد علم إجمالي. فإذا هناك جملة من الأدلة بما حررناه في محل النزاع سوف تخرج. هذه الخطوة الثانية، واضح إن شاء الله؟ الخطوة الثالثة، رأي المصنف من النزاع. المصنف يختار الرأي المشهور، وهو أنه لا يجوز التمسك بالعام إلا بعد الفحص عن المخصص. فإذا وجدت المخصص لا أعمل بالعام، إذا لم أجد المخصص أعمل بالعام. هذا هو الرأي المشهور، بل ادعي عليه الإجماع. وأشرت يوم أمس أن أبو العباس في المتوفي في بداية القرن الرابع للهجرة، لعله أول من أثار هذه المسألة، وتلميذه أبو بكر الصيرفي ماذا خالفه. لكن علماؤنا الظاهر وجود اتفاق بينهم في أي شيء، في أنه لا يجوز العمل بالعام إلا بعد الفحص. الآن قد يختلف في إقامة الدليل على ذلك، أما أصل الفتوى الأصولية متفق ماذا عليه. توضيح المطلب، يقول الماتن: العمومات بلحاظ من تصدر عنه على نحوين أو على صورتين. الصورة الأولى العمومات التي تصدر ممن يترقب في حقه القرائن المنفصلة، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية العمومات التي تصدر ممن لا يترقب في حقه القرائن المنفصلة. من هو الذي يترقب في حقه القرائن المنفصلة أو يكون كلامه بالعام في معرض التخصيص؟ عبارة عن طائفتين. الطائفة الأولى الشارع المقدس، ديدن الشارع المقدس على الاعتماد على القرائن المنفصلة، لا لأجل الجهل والعياذ بالله، بل لأجل اقتضاء المصلحة للتدرج في الأحكام. فهناك عام يصدر من الرسول صلى الله عليه وآله يخصصه الإمام العسكري عليه السلام، فديدن الشارع بتمام مقوماته أن يكون العام الذي يصدر منه في معرضية التخصيص. واضح هذا الكلام؟ هذه الطائفة الأولى، الشارع المقدس وما وتمام مقوماته من النبي والأوصياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهؤلاء ديدنهم أن يعتمدوا على القرائن. الطائفة الثانية المقننون، مثلا في البرلمان، في البرلمان برلمان أي دولة ألن يصدرون قانونا بعد سنة أو في الجلسة الثانية يصدرون له تبصرة تقيده تخصصه، أليس كذلك؟ متعارف في مراكز التشريع. هاتان الطائفتان كلامهما بالعام في معرضية التخصيص، هذه الصورة كم؟ الأولى. الصورة الثانية أهل المحاورة، أهل المحاورة كلامهم ليس في معرضية التخصيص، ليس ديدنهم الاعتماد على القرائن المنفصلة. الآن أرسل إلى وكيلي في العمل أقول له: بع كل مثلا السيارات التي عندنا. قلت له: بع كل السيارات التي عندنا. هذا بدون فحص وبدون أي شيء يذهب ويبيع ماذا؟ السيارات. لو تخلف يلام عند العقلاء، ولا يقبل منه. أحتمل أنه في الرسالة الثانية سوف ماذا؟ يخصص لي نوع من السيارات، لا يقبل منه. ليش؟ لأن كلام أهل المحاورة العرفية ليس في معرض التخصيص، كلامهم ليس مبني على ديدنهم، ليس مبني على الاعتماد على أن يفيدوا مقصودهم النهائي ولو في مجالس متعددة، وإنما ديدنهم أن يفيد تمام مطلوبة في مجلس واحد. واضح هذا الكلام؟ إذا كان المتكلم من الصنف الثاني، يعني الصورة الثانية، فهنا لا يشترط الفحص، لا يشترط الفحص طبعا. وهذا وإن كان ينفعك كأصولي بالنسبة للتعامل مع كلمات العرف، لكن على المستوى الشرعي ماذا؟ لا ينفع. الذي ينفعني هو الأول، الروايات ماذا أفعل بها، الآيات والروايات ماذا أفعل بها. فيقول هنا الصحيح أنه ليس للفقيه أن يتمسك بالعام إلا بعد الفحص عن المخصص واليأس عن الظفر به. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك السيرة العقلائية. السيرة العقلائية قائمة على أن المتكلم إذا كان من هذا الصنف من المتكلمين لا يعمل بمجرد رؤية أو سماع عموم له بكلامه، بل يبحث أنه هل اعتمد بعد ذلك على مخصص أم لم يعتمد. واضح، واضح الكلام؟ سيرة العقلاء قائمة على ذلك، أو ولا أقل من الشك أن سيرة العقلاء، العقلاء يعملون بالعام بدون فحص، مع الفحص وعدم الظفر حتما العقلاء ماذا؟ يعملون بالعام، تمام؟ هذه متفق عليه عند الجميع، مع الفحص وعدم الظفر بالمخصص العقلاء يعملون بالعام، هذا القدر المتيقن، غيره مشكوك. والسيرة العقلاء دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، بل أزيد من ذلك نقول هذا المشكوك قد يصل إلى مرحلة نطمئن بعدمه. من أين؟ يقول لأن المسألة إجماعية. التفت، لا يريد المصنف أن يستدل بالإجماع حتى تقول له الإجماع في المسائل الأصولية ليس حجة، يريد أن يبين أنه بالنتيجة هؤلاء المجمعين وجايين من المريخ ومن العقلاء، من العقلاء هؤلاء المجمعين، من العقلاء بل سادة العقلاء، فهؤلاء مع كونهم من العقلاء قالوا لا نعمل إلا بعد الفحص، فهذا يدل على أن هذا الشق وهو العمل بالعام بدون فحص ليس فقط مشكوك، بل العقلاء لا يعملون به. إذن لا تتوهم أن المصنف يريد أن يستدل ماذا؟ بالإجماع، لا، يريد أن يجعل الإجماع ينقح لنا أن عند العقلاء هذا خارج عن مورد السيرة وليس استدلالا بالإجماع على أصل المطلب. واضح الفكرة؟ وبهذه الخطوة كم؟ ثالثة. الخطوة الرابعة، ما هو مقدار الفحص؟ الآن انتهينا إلى هذه النتيجة أنه لا يجوز العمل بالعام إلا بعد الفحص. طيب كم أفحص؟ يقول المصنف يختلف باختلاف الأدلة على وجوب الفحص. بحسب استدلالنا، يعني استدلال المصنف، لابد أن تفحص حتى يخرج الكلام عن مورد المعروضية للتخصيص. فمثلا أضرب لك مثال، لنفترض العام وارد في كتاب الطهارة، فإذا فحصت في روايات كتاب الطهارة وما يناسبها، ما هو الذي يناسب روايات كتاب الطهارة؟ مثلا بحث لباس المصلي، روايات لباس المصلي لأن فيها روايات تدل على الطهارة، أو مثلا بحثت في روايات الأطعمة والأشربة لأنه في الأطعمة والأشربة في روايات النجاسة والطهارة، بهذا المقدار يحصل لي طمأنينة بماذا؟ بأن الكلام الآن ليس في معرض التخصيص. فإذا تفحص إلى أن يخرج الكلام ويحصل لك وثوق بأنه ليس في معرض التخصيص. خب على رأي من يستدل بالعلم الإجمالي تفحص إلى متى؟ إلى أن ينحل العلم الإجمالي. يعني كيف ينحل العلم الإجمالي؟ لنفترض أنا أقول يوجد 10 عمومات حتما واحد منها خصص، ففحصت وجدت المخصص، هذا الذي وجدت له المخصص لا أعمل بالعموم فيه، أما بقية 9 أعمل فيها بالعموم. ليش؟ لأن العلم الإجمالي قد انحل. واضح الفكرة؟ خب على رأي من يقول بالظن الشخصي أفحص إلى أن يحصل لي ظن شخصي فعلي، هذا هو مقدار ماذا؟ الفحص. طبعا هذا يختلف، قد يختلف من فقيه إلى فقيه. مرة عندك فقيه وسواسي لا يحصل له الظن بسهولة، ومرة لا عندك فقيه قطع قطاع بمجرد يحصل، هذا يختلف من فقيه إلى فقيه، وليس ضابطة نقيسها على المسطرة نقول مثلا كذا متر وما شابه ذلك. واضح الفكرة؟ هذه الخطوة كام؟ الرابعة. الخطوة الخامسة، هل هذا النزاع يختص بالقرائن المنفصلة أم يجري حتى في القرائن المتصلة؟ واضح السؤال؟ أن هذا النزاع أنه لا يجوز العمل بالعام إلا بعد الفحص، فحص عن ماذا؟ عن قرائن منفصلة أو لا، عن الأعم من المنفصلة والمتصلة. البعض عمم، قرائن المنفصلة هي القدر المتيقن، يقول حتى في القرينة المتصلة يجب الفحص. ليش؟ أن الآن هذه رواية زرارة قال لي لا يجوز لك الصلاة في جلد كل ميتة، هذا عام. يحتمل زرارة نسي أن يقول لي إلا ميتة الأرنب، يحتمل وجدانا هذا الشيء. فبما أنه قد يمكن ما قاله نسي أن يقوله فما وصلني، فلا بد أن أبحث في سائر الروايات لعلي أجد إشارة تدل على وجود قرينة متصلة. المصنف يقول لا، النزاع فقط في القرائن المنفصلة. وهنا أيضا يرجع إلى سيرة العقلاء. عقلاء لا يبالون بالاحتمال، والشاهد على ذلك أنه في باب الحقيقة والمجاز، لو جاء الآن متكلم قال رأيت أسدا، على ماذا نحمله؟ على السبع، على الحيوان المفترس، مع أنه يوجد احتمال ماذا؟ يوجد احتمال أن يكون نسي أن يأتي بالقرينة وأن يقول يرمي. نبالي باحتمال القرينة؟ لا نبالي. فالقرائن المتصلة احتمالها وإن كان موجودا بالوجدان، لكن العقلاء لا يبالون به. ليش؟ لأن الغالب في كل متكلم عندما ينقل الكلام ينقل كل ما له دخالة به. فإذا النزاع ليس في القرائن المتصلة وإنما في خصوص القرائن المنفصلة. ومن هنا يتضح أن نقض أبي بكر الصيرفي على أبي العباس في غير محله، لأن نقض عليه بالقرائن ماذا؟ بقرائن المجاز. قرائن المجاز هذه تنقض على القرينة المتصلة، وفي القرينة المتصلة لا يجب الفحص لأنه يجب الفحص فتنقض عليه. واضح صار الفكرة؟ صور بهذا التشريح للخطوات البحث لابد أن يتضح. هذه الخطوة كم؟ 5. الخطوة هذه شبهة صحيحة، أحسنت، شبهة في محلها، نتعرض لها إن شاء الله في حجية الظهور عند البحث عن المقصود بالإفهام. سؤال في محل. النقطة كم؟ إن السادسة. النقطة السادسة، التفت جيدا معي، من باب الكلام يجر الكلام. الآن تذكرنا مطلبا في هذه النقطة السادسة، هكذا تذكرنا مطلبا. أنت هنا ماذا تبحث؟ عن وجوب الفحص حتى تتمسك بأصالة العموم. أصالة العموم ما هي؟ أصل لفظي. هذا يذكرنا ببحث في الأصول العملية. لا يجوز العمل بالأصول العملية أيضا إلا بعد الفحص. ما فيك تجي الآن الفقيه، واحد سأله للفقيه شرب التتن حلال أو حرام، من دون أن يفتح أي كتاب روائي قال له رفع عن أمتي ماذا؟ ما لا يعلمون. لا، لابد قبل أن يجري البراءة أن يبحث هل يوجد في النصوص ما يصلح دليلا على حرمة شرب التتن، على وجوب شرب التتن، على استحبابه، على كراهته. تفهمنا؟ أيضا الأصول العملية يشترط فيها ماذا؟ يشترط فيها الفحص. السؤال هنا، ما الفرق بين الفحص الواجب في الأصل اللفظي والفحص الواجب في الأصل العملي؟ واضح السؤال؟ كلاهما يجب فيه الفحص، كلاهما يشترط فيه الفحص، لكن ما الفرق بينهما؟ هل يوجد بينهما فرق؟ نقول نعم، فرق جوهري. هنا نفحص عن أي شيء؟ هنا نفحص عما يزاحم المقتضي في حجيته. نبحث عن ماذا؟ عما يزاحم المقتضي في حجيته. الذي يزاحم المقتضي في حجيته يعني المانع، يعني المقتضي ماذا؟ تام. وإنما تبحث عن وجود مانع. ليش؟ لأن النزاع في القرائن المنفصلة، والقرائن المنفصلة اقتضاء الحجية في العام ماذا؟ تام. لأن القرينة المنفصلة لا تهدم الظهور، لا تهدم الظهور في العموم، يحافظ على الظهور في العموم، وإنما يزاحمه في حجيته، يعني مانع يمنع عنه. التفتنا هذا وين؟ في الأصل اللفظي. أما في الأصل العملي، بالأصل العملي الأصول الترخيصية التي يجب فيها الفحص إما أصالة إما البراءة العقلية وإما البراءة الشرعية وما صب مصبها مثل أصالة الحل. أما بالنسبة للبراءة العقلية فلو فحصنا ووجدنا هذا فحص عما يتمم المقتضي لا عما يمنع عن المقتضي، لأن موضوع البراءة العقلية ما هو؟ عدم البيان. حكمها قبح العقاب، موضوعها عدم البيان. من يشك ولا يفحص الاحتمال قبل الفحص يكون بيانا، فلا يبقى موضوع لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأن موضوعها عدم البيان. ما معنى البيان؟ البيان ليس معناه العلم، البيان معناه المنجز. والاحتمال التكليف قبل الفحص منجز عليه، فعندي بيان. فانتفى موضوع القاعدة، مع انتفاع موضوع القاعدة لا مقتضي لها، ففحصي لأجل تتميم المقتضي لا لأجل إيجاد المانع عن المقتضي. واضح الفرق؟ فإذن في الأصل اللفظي الفحص لأجل إيجاد المانع عن المقتضي، المقتضي تام وموجود،
فإذا لم أجده وجد المقتضي وفقد المانع أعمل. أما فحصي في البراءة العقلية في أي شيء؟ خب، لأني لو لم أفحص احتمال التكليف يكون منجزا، يعني عندي بيان، عندي حجة. مع وجود البيان ينتفي موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان فلا يقبح العقاب. فالقاعدة بدون موضوعها يعني لا مقتضي لها. فأنا أفحص لأتمم المقتضي، لأوجد المقتضي. واضح هذا الكلام؟ هذا في البراءة ماذا؟ العقلي. أما في البراءة الشرعية طبعا قبل الفحص منجز. هذه كلها اللخبطة من وراء الحلقات. هذه الاحتمال ليس فقط عند الشهيد صدر، عند الجميع. الاحتمال منجز عند الجميع. ليش؟ الآن بمجرد أني أنا ولدت ووعيت الحياة وعرفت يوجد خالق، يوجد مرة ملحد ما نتكلم عنه، علمت يوجد خالق وأن هذا الخالق أرسل رسلا وشرع شريعة، فصار عندي علم إجمالي بوجود أحكام إلزامية، ليس كذلك؟ لا أستطيع أن آتي وأقول إذن كل شيء أشك فيه براءة براءة براءة. أي ما هو الاحتمال؟ يعني لا بمعنى أن الاحتمال في حد ذاته، الاحتمال جهل، احتمال منجز له سبب، لابد أن يكون له سبب. واضح الفكرة؟ فإذا هذا في البراءة العقلية. طيب في البراءة الشرعية، براءة الشرعية ماذا تقول؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون. أنا الآن حتى قبل الفحص يصدق علي لا أعلم، فمقتضى الإطلاق، قد يقال مقتضى الإطلاق ماذا؟ أنه لا أحتاج إلى فحص، المقتضي تام، فيكون مثل الأصل، فيكون مثل الأصل اللفظي. يقول المصنف نعم بدوا صحيح، لكن قام إجماع الفقهاء قاطبة على التقييد. في البراءة العقلية لا ينتفي الموضوع، أما في البراءة الشرعية قام الإجماع على التقييد. إذن صار واضح الفرق بين وجوب الفحص في الأصل اللفظي ووجوب الفحص في الأصل العملي. وبهذا تم الكلام في هذا الفصل. أنا أتصور العبارة كلها ناطقة. فصل: هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص؟ فيه خلاف. فيه خلاف، لا تأتي هنا تقول الآن فيه خلاف، أنه بعد قليل سوف يأتي ويقول إجماع. ليس من الضروري خلاف في البيت الأصولي الشيعي، أعم. وربما نفي، لأن عرفنا أبو بكر الصيرفي ينكر وجوب الفحص، وربما نفي الخلاف عن عدم الجواز، بل الدعية ماذا؟ الإجماع، بل الدعية الإجماع عليه. والذي ينبغي أن يكون محل، أن يكون محل الكلام لابد من قيود ماذا؟ ثلاثة في المقام: أنه هل يكون أصالة العموم متبعة مطلقا؟ ما معنى مطلقا؟ فحصت أم لم تفحص؟ إلى الآن لا، بعد ما جاء بالقيود. هل تكون أصالة، هذا الآن عنوان النزاع، هل تكون أصالة العموم متبعة مطلقا أو بعد الفحص عن المخصص واليأس عن الظفر به؟ هذا العنوان. القيد الأول: بعد الفراغ عن اعتبارها بالخصوص في الجملة من بابل ظن النوعي. هذا القيد الأول. قيد الثاني: للمشافة وغير المشافة. صار الأمور واضحة، صار شرحناها مفصلا وقلنا لماذا قيدنا بهذا القيد. بعد الفراغ عن اعتبارها بالخصوص، بالخصوص ما معنى بالخصوص؟ في مقابل اعتبارها من باب ماذا؟ من باب دليل الانسداد. يعني تفت عندنا ما يسمى بالظن الخاص وما يسمى بالظن المطلق. الظن الخاص الذي يقوم الدليل على اعتباره بخصوصه، مثل خبر الثقة. خبر الثقة قام الدليل على اعتباره بما هو خبر ثقة، ليس لأحد التشكيك فيما يروي عنا ثقاتنا مثلا. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. سيرة العقلاء قامت على اعتباره بخصوصه. ومرة مثل الميرزا القمي يقول لا، كل هذه الأدلة باطلة، فماذا تفعل إذن؟ كيف تستنبط حكم شرعي؟ نأتي إلى دليل الانسداد لنثبت حجية ماذا؟ مطلق الظن، وهذا منه. فهذا بالخصوص في مقابل ماذا؟ حجيتي من باب دليل الانسداد. واضح العبارة؟ ما فهمت؟ أي واحد؟
اعتبار أصالة العموم
بخصوصها، يعني بما هي أصالة عموم، لا بما هي مندرجة تحت مطلق الظن. يعني ليس من باب اعتبارها بدليل خاص، لا اعتبارها من باب دليل الانسداد. شوف، مرة نقول خبر الثقة حجة بعنوان أنه خبر ثقة، قام الدليل على ذلك. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. سيرة العقلاء قائمة على العمل بخبر الثقة. هذا نقول ماذا؟ اعتبر هذا الظن بخصوصه، يعني بما هو خبر ثقة. ومرة لا، نقول هذه الأدلة كلها باطلة، وإنما قام الدليل على حجية ماذا؟ مطلق الظن. هذا ليسمى بدليل الانسداد. خب، فتكون أصالة العموم حجة لا بعنوان أنها أصالة عموم، بل بعنوان أنها مصداق للظن. واضح؟ خب، بعد الفراغ عن اعتبارها بالخصوص في الجملة من باب الظن النوعي، خب هذا القيد الأول للمشافهة وغيره. القيد الثاني، ما لم يعلم بتخصيصه تفصيلاً ولم يكن من أطرافه. هذا القيد الثالث، ولم يكن من أطراف ما علم تخصيصه إجمالا. وعلي نعم متبعا مطلقا. وين هذا متبعا مطلقا؟ لا، هذه قلنا بعد مطلقا يعني فحصت أم لم تفحص، هذا عنوان النزاع. بعد الفراغ عن اعتبارها، يعني اعتبار أصالة العموم بالنزاع الموجود مع الفحص أو بدون مطلقا، بعد ما عرفنا إلى الآن، بعد ما عرفنا، يقول محل النزاع بهذه القيود الثلاثة. وعليه، خب هذه كانت الخطوة الثانية، وعليه أنه بناء على هذا التحرير لمحل النزاع جملة من الأدلة سوف تبطل. الدليل الذي مثلا قال أنه من دون فحص لا يفيد الظن الشخصي، هذا مبتني على أن حجية أصالة العموم من باب الظن الشخصي، بما أنها من باب الظن النوعي هذا الدليل يبطل. أو الذي يقول أنه من دون فحص يبقى عندنا علم إجمالي، نقول هذا النزاع جاري سواء كان عندنا علم إجمالي أو ما عندنا علم إجمالي. خب، الخطوة الثالثة رأي المصنف، فالتحقيق عدم جواز التمسك به قبل الفحص وين؟ في أي صورة من الصورتين؟ في الصورة الأولى، وهو أن يكون ديدن المتكلم أنه عندما يتكلم بعام يكون في معرضية التخصيص، يعني يعتمد على القرائن المنفصلة، فيما إذا كان في معرض التخصيص كما هو الحال في عمومات الكتاب والسنة. يعني شوف مثلا الآيات المكية مثلا أو في أول البعثة مثلا، كان يقول أقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة تدل على وجوب الصلاة ماذا؟ في أي وقت شئت، أليس كذلك؟ خب، ثم اقتضت المصلحة بعد ذلك، قال لا، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. التفتنا خصص. فلا يمكن أنت أن عندما تسمع أقيم الصلاة لوحدها تقول إذن أنا يجوز لي أن أصلي صلاة الظهر في الصباح لأن الله سبحانه وتعالى قال أقيم الصلاة. لا، ابحث بقية الآيات، انظر التفتنا لأن كلامه في معرض التخصيص. أي طبعا. وذلك لأجل أنه ما هو الدليل على ذلك؟ يقول وذلك لأجل أنه لو يعني أول يقول أولا عندنا قطع أنه يختص حجية الظهور حجية أصالة العموم تختص بما بعد الفحص أو لا أقل من الشك فنقتصر على القدر المتيقن. وذلك لأجل أنه لولا القطع باستقرار سيرة العقلاء على عدم العمل به قبل الفحص فلا أقل ماذا من الشك. وبما أن دليل أصالة العموم ليس دليلا لفظيا سيرة العقلاء يقتصر به على القدر المتيقن. كيف يقول كيف يعني كيف لا يحصل لنا شك والحال أنه في إجماع وهؤلاء المجمعين من أهل ماذا من أهل العقل من العقلاء كيف وقد ادعي الإجماع على عدم جوازه فضلا عن نفي الخلاف عنه وهو إلى أين يرجع الضمير؟ لا لا وهو يعني الشك. شوف لو قلت وهو كاف في عدم الجواز هذا صار الإجماع دليل على عدم الجواز التفتنا. ولكن قلنا أن المصنف ليس بصدد الاستدلال بالإجماع حتى نأتي ونشكل عليه أن الإجماع ليس دليلا في علم الأصول ملتفت جيدا وإنما هو كاف في عدم الجواز يعني الشك كاف في عدم الجواز في مقام الدليل اللبي يكفي الشك يعني لا يشترط أن نقطع بأن العقلاء لا يعملون يكفي أن نشك أنه لا يعلمون لنقتصر على القدر المتيقن كما لا يخفى. وأما إذا لم يكن بقية العبارة شرحنا كل الفصل يعني والحمد لله رب العالمين.